قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم معنا إلى هذه التغطية الخاصة المباشرة من سوريا الثورة. تساؤل عميق يطرح نفسه قبل وأثناء ثورة الكرامة السورية، هل الجيش السوري وطني؟ قبل الإجابة على هذا السؤال علينا أن نعود إلى تاريخ تأسيس الجيش السوري في آب أغسطس عام 1945، لنرى أن الجيش السوري منذ بداية تأسيسه كان جيشا وطنيا يجسد الحالة الوطنية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وقد كانت عقيدته مبنية على الدفاع عن شرف الوطن والذود عن ترابه ومائه وسمائه. فما الذي تغير اليوم في عقيدته القتالية؟ من الواضح أن تغييرا كبيرا طرأ على عقيدة الجيش السوري، وهي التي تعد بمثابة الدستور الذي تهتدي عليه الأمم والشعوب. فلم تسلم عقيدة الجيش السوري من التغييرات والتعديلات الكبيرة التي أدخلها نظام حافظ أسد عندما تولى السلطة بانقلاب عام 1970 في 16 من نوفمبر تشرين الثاني، لكونه كان أحد أبرز جنرالات الجيش في ذلك الوقت. فالتغيير الذي طرأ على عقيدة الجيش أن نظام الأسد أفرغ الجيش وتلك العقيدة من محتواها الأصلي الذي تأسست وبنيت عليه، بحيث لم تعد مهمة الجيش محصورة فقط على الدفاع عن الوطن، بل أصبح هذا الجيش جيشا عقائديا حزبيا مهمته الأساسية الحفاظ والدفاع على أمن النظام واستمراره كذلك في الحكم. فالتحويل الذي طرأ على عقيدة الجيش السوري، أي أنه تحول من جيش وطني إلى جيش عقائدي بصبغة طائفية تحصر المراكز الحساسة والمواقع القيادية إلى حاشية النظام، هو أكبر مؤامرة على تاريخ الجيش، إضافة إلى توريث الحكم من الأب إلى ابنه من دون أن يكون للجيش السوري أي موقف أو رأي. فالجيش العقائدي الحزبي هو من أفشل الجيوش وأكثرها فسادا، وكل من خدم في الجيش السوري يعلم حجم الفساد الذي يمارسه بعض جنرالات الجيش المتنفذين. نقول ذلك ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من التغيير السياسي الذي تشهده سوريا أسوة بغيرها من الدول العربية. نحن هنا لسنا بصدد التشكيك بوطنية الجيش السوري ووطنية بعض الضباط الشرفاء الغيارة الذين آلمهم ما حصل لشعبهم ووطنهم في هذه المحنة وهذا الاختبار التاريخي الذي يتعرض له الشعب السوري ويمر به في أعقد ظروفه ومراحله التاريخية من خلال هذه الثورة، ثورة الكرامة. فعلى عاتق هؤلاء الضباط الشرفاء الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب ولم تتلوث عقولهم بأيديولوجية البعث، تقع عليهم المسؤولية الكبرى في إنقاذ وخلاص الشعب السوري من براثن العصابة الفاشية. لكنه سؤال يتبادر إلى الذهن وقد طرحه العديد من الناشطين والمراقبين السوريين حول وطنية الجيش السوري بعد أن رأينا بأم أعيننا جحاف الجيش بشار الأسد وهي تجوب شوارع المدن والبلدات والقرى السورية في كل أنحاء الوطن، والكل يعلم علم اليقين أن لا وجود لجماعات مسلحة أو عصابات في سوريا كما يدعي أبواق النظام. وبالتالي الآن الجيش السوري أمام مفترق طرق حاد، فإما أن يقف إلى صف الشعب كما وقف الجيش المصري والجيش التونسي وكذلك بعض قيادات الجيش اليمني، أو أنه يتحول إلى أداة قتل بيد النظام، وذلك ما لا يرضاه الشعب ولا يرضاه التاريخ. مشاهدي الكرام، قبل الإجابة عن جميع هذه التساؤلات نرحب بضيفنا العزيز الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين. دكتور أحمد، أهلا بك معنا.
أهلا بكم وسهلا.
مشاهدي الكرام، نذهب سوية لمتابعة هذا التقرير، فابقوا معنا.
بكل بسالة وشجاعة قاتل الجيش العربي السوري مع قرينه المصري في حرب أكتوبر تشرين الأول من عام 1973. بعدها مباشرة استغل حافظ الأسد حالة اللا نصر واللا هزيمة على جبهة الجولان المحتل، فبدأ في تغيير نواة النسيج العضوي في الجيش لضمان السيطرة الكاملة على المؤسسة العسكرية وتمهيدا لحكم آل الأسد المطلق لسوريا. بدأت عملية تطييف بنية الجيش السوري بالتسريح التدريجي للضباط الغير منتمين لطائفة الأسد وإحلال ضباط وصف ضباط علويين محلهم. خلال سنوات قليلة كان ضباط الطائفة قد نجحوا في إحكام سيطرتهم على قيادة الجيش ليتوارثوها جيلا بعد جيل على مدى 40 عاما، قيادة علوية للجيش لا تمثل فيه نسبة الطائفة العلوية إلا قلة صغيرة، وفي المجتمعات الإنسانية يظل الخوف دوما عقيدة الأقلية، فسيطرة العلويين على قيادة الجيش لم تكن كافية. منذ أوائل السبعينات بدأت أيضا عملية بناء جيش للعائلة الحاكمة. قام بالمهمة النقيب رفعت الشقيق الأصغر لحافظ الأسد، كانت سرايا الدفاع النواة الأولى لميليشيا النظام العسكري، أو بالأحرى لجيش العائلة. بعد الخلاف المستحكم بين الشقيقين حافظ ورفعت، انتقل مشروع التوريث العائلي من الأشقاء إلى الأبناء. تسلم أبناء الخال آل مخلوف قيادة جيش العائلة الذي بات اسمه الحرس الجمهوري، ثم تولاه الوريث الأول أنذاك باسل الأسد، الابن الأكبر لحافظ الأسد. بعد مقتل باسل أعاد الأب قبيل رحيله توزيع التركة، السياسة والإدارة المدنية لبشار، والحرس الجمهوري لشقيقه ماهر الذي سيضيف إلى ممتلكاته فرقة عسكرية مدرعة شكلها من صفة ضباط وجنود النخبة العلوية في الجيش، والتي عرفت فيما بعد باسم الفرقة الرابعة. مع تفجر ثورة 15 من مارس آذار انقلبت الأوضاع، وبدأت العناصر التي تشكل أغلبية الجيش السوري في التململ جراء حملات القتل المفرط التي يأمر بها قادة النظام السوري، وعلى رأسهم ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة صاحبة سجل الجرائم الكبير في حق الشعب. تواترت الأنباء عن انشقاقات في صفوف الجيش، أعلنت على استحياء قبل أن يصدر المقدم حسين هرموش الضابط المنشق عن الجيش السوري شريطه المصور الشهير. بعدها بدأت الانشقاقات تتوالى، ثم أصدرت حركة أحرار الجيش العربي السوري بيانها الأول بعنوان إننا قادمون، معلنة أنها قامت بتشكيل المجلس العسكري الانتقالي المؤقت. سيناريوهات عديدة يرى المراقبون أرجحها هو استعادة الجيش العربي السوري دوره الحقيقي مدافعا عن الشعب، بل عن الأمة كلها، بمباركة ثورة تطالب بإسقاط نظام دموي باع أرض الجولان وقتل أبناء الشعب دون أن يوجه رصاصة واحدة إلى صدر العدو المحتل الصهيوني. ومثلما قاتل آباؤهم الشرفاء بكل عزيمة وإصرار في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، خرج أبناء الشعب السوري بذات العزيمة والإصرار مستمرين في مسيرة ثوراتهم بإرادة لا تلين، لا يضرهم من خذلهم.
مشاهدي الكرام، كما استمعنا إلى هذا التقرير نود أن ننوه أن الزميل الأستاذ أسامة خضر قد تعرض لوعكة صحية وحادث، يعني نرجو له الشفاء العاجل، وكذلك أنا هنا بديلا عن الأستاذ أسامة لهذا اليوم، لأن الأستاذ أسامة كما ذكرنا يعني قد تعرض لهذه الوعكة الصحية، نرجو من الله أن يعافيه ويشافيه عما قريب. ونعود إلى ضيفنا العزيز الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب. دكتور أحمد، كما استمعت معنا إلى التقرير أود أن أسألك الآن سؤال يعني كبير يطرح نفسه الآن لدى عموم أبناء الشعب السوري، هل الجيش السوري الآن وطني؟
أولا قد أخالفك في قليل أو كثير مما قلته.
نعم.
والخلاف لا يفسد للود قضية.
تفضل.
أنا أوجه تحية إجلال وإكبار لحماة الديار.
نعم.
وأريد أن أفرق بين العموم والخصوص في اتخاذ الأحكام.
نعم.
فنحن على سبيل المثال أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، فإذا وصفناها بهذه الخيرية لا يعني أنه لا يوجد فيها أناس يخرجون عن هذه الخيرية. وإذا تكلمنا عن شرف الشعب السوري فقلنا الشعب السوري شعب شريف حر كريم أبي، لا يعني هذا أنه لا يوجد بينه عناصر ليست على هذا الوصف. لذلك فإن جيشنا السوري لا شك عندنا في أنه مخترق، وأن الاختراق ذو بعدين، بعد عقائدي وبعد طائفي، ففيه الغث والسمين. حينما نتكلم عن سوريا نحن لا ننسى بأن الشعب السوري كله أسير، مدنيوه وعسكريوه. فالاختراق الذي يتعرض له المدنيون لا شك أنه يتعرض له العسكريون أيضا، خاصة في الرتب العليا. وهنا أذكر أن لي قريبا كان ضابطا في الجيش وتوفي مؤخرا نسأل الله له الرحمة، كان بعد 40 لأنه كان يصلي في قطعته العسكرية أحيل إلى دور التثقيف حزبي.
نعم.
يعني عيب أن واحد في 40 سنة أن تأخذه لتثقفه وكأنه يحتاج إلى يعني حشو دماغه بما يريده الحكام أو المتسلطون.
نعم.
شيء آخر يتعلق حينما نتكلم عن الجيش السوري، لابد أن نتكلم عن المخابرات العسكرية، الأمن العسكري. الأمن العسكري المفروض أنه ينقي هذا الجيش من العناصر الفاسدة، لكن دوره عندنا في سوريا ترك الجيش للعناصر الفاسدة وانتقل إلى العمل في صفوف المدنيين. فالجيش العسكري هو الذي كلف في أحداث الثمانينات بملف الأخوان المسلمين، وهو الذي يكلف الآن بملف يسمى ملف العائدين الذين يريدون العودة إلى سوريا.
نعم.
بموجب ما يسمى عفو أو ما شكل ذلك، وكثير من الملفات التي هي ملفات مدنية بالأصل أسندت إلى الأمن العسكري وهو من الجيش العربي السوري، لكن مع الأسف وجه بخلاف ما ينبغي أن يوجه فأصبح في صدام مع الشعب ودفع الشعب الثمن باهظا غاليا.
يعني دكتور أنا أتفق معك فيما ذهبت إليه الآن من آراء طرحتها، لكن التغير هناك تغير حصل على عقيدة الجيش، أنه العقيدة القتالية هي الأساس أو هي العمود الفقري لكل جيش في العالم. بالتالي الآن إذا ما نظرنا إلى العقيدة القتالية للجيش السوري سنجد أنها عقيدة قائمة على أساس حزبي، أي على أساس أيديولوجي. هذا الأمر بدأ منذ الستينيات عندما صعدت النخبة العسكرية من حزب البعث وقامت بتشكيل الجناح العسكري. برأيك هل هذا هو الذي أثر وألقى بظلاله السوداء على واقع الجيش السوري اليوم، التطييف يعني التحزب أم التطييف الذي جرى ما بعد عام 1970؟ يعني هناك مرحلة من التحزب مرت في الجيش السوري وهناك مرحلة من التطييف يعني يؤكد البعض بوجودها. يعني ماذا ترى واقع الجيش؟ هل هو محزب أم أنه مطيف أم أنه كلا الأمرين معا؟
الأمران كلاهما موجودان في جيشنا العربي السوري مع الأسف.
نعم.
ونتيجة لهذا الأمر يحصل انفصام شخصية لأفراد الجيش، فهو يلقن على الصعيد النظري.
نعم.
أن عدوه الأول هو إسرائيل وأن مهمته السامية هي نصرة هي تحرير الأرض والشعب وما شكل ذلك، لكنه عند التطبيق العملي يجد نفسه يساق كالقطعان مع الأسف لتنفيذ مهام لا تصب إلا في مصب واحد وهو مصلحة النظام والحفاظ على الكرسي.
نعم. معنا الآن الدكتور الأستاذ أحمد أبو صالح، قيادي سابق في حزب البعث ومعارض سوري. أستاذ أحمد أهلا بك معنا.
شكرا شكرا.
تحياتي. أستاذ أحمد، كنا نتحدث أن الجيش السوري منذ تأسيسه في آب أغسطس عام 1945 كان جيشا وطنيا بعقيدته القتالية والعسكرية، لكن من بعد عام 1960 جرت مياه كثيرة في واقع الجيش السوري، فالبعض يرى أن الجيش في عام 1960 جرى تحزيبه، والبعض الآخر يرى أن الجيش من بعد عام 1970 أي بعد صعود حافظ الأسد إلى السلطة بانقلاب تشرين الثاني جرى تطييفه. أنت حضرتك كيف ترى واقع الجيش؟ هل هو جيش محزب أم أنه جيش مطيف في ظل هذه الثورة التي يعيشها الشعب السوري اليوم؟
شوف يا صاحبي، يعني كأنه فهمت من حديثكم أنه من سنة 1970 بدأ الجيش ينحو منحى آخر، منحى غير وطني. لا، الجيش ببقى جيش وطني لأن الخدمة إلزامية في سوريا، يعني كل أبناء الوطن ملزمين لدى بلوغ سن معينة بأنهم يقوموا بخدمة العالم، لكن القيادات التي تصدر القرارات وقراراتها واجبة التنفيذ، لأن النظام العسكري هكذا، هي الجهة اللي مع الأسف الشديد مهيئة لأن تلعب هذا الدور الذي لا يمت للوطنية بأي صلة. وبالمناسبة أنا بقول لك الجيش طبعا ما قام سنة 1945 لأنه الجلاء تم في نيسان 1946.
نعم.
وفعلا كان المسعى حثيثا جدا لتأسيس جيش وطني ما له علاقة بالأحزاب وعلاقته هي بالشعب قبل كل شيء. مع الأسف الشديد منذ بدأت الانقلابات بسنة 1949 في سوريا، بدأت قيادات الجيش بالدرجة الأولى ترتبط بالأنظمة اللي بتقوم نتيجة الانقلاب كهدف للانقلاب. والآن وقت اللي نحن جينا للحكم بسنة 1963، أنا واحد من اللي كانوا حسنين نية لدرجة الغباء، كانت تجينا نحن جيجي صلاح الجديد.
نعم.
كان هو مدير إدارة شؤون الضباط.
نعم.
وكان محمد عمران قائد اللواء الخامس في قطنة هذا المعروف، وحافظ أسد عمليا قائد سلاح الطيران، مع العلم قائد سلاح الطيران كان اللواء لويس دكر، وهذاك رتبته كرائد ثم صار مقدم، عمليا هو اللي بيحكم جهاز الطيران. إذن هل مجموعة من العسكريين اللي مع الأسف الشديد بينتموا لطائفة معينة، وهذه الطائفة العلوية طائفة من أبناء شعبنا اللي معظمهم فقراء وطيبين وتاريخ مشرف، مع الأسف الشديد اجت الجهة هي لعبت في عدد كبير منهم على أساس أنه هل شعب هذا وخاصة بأكثريته هذا بيشكل خطر عليكم، فعليكم تلتفوا حول النظام. قدروا يأثروا إلى حد ما، لكن أنا على يقين بأنه الطائفة هي طائفة وطنية وما لها علاقة، ونسبة الفقراء فيها يمكن أكثر من نسبة الفقراء بالطوائف الأخرى. وبالمناسبة أنا وجه نداء للتجار ورأسماليي دمشق وحلب اللي مع الأسف الشديد علاقتهم بالمخابرات وعلاقتهم بالمرتزقة من الضباط اللي أخذوا رتب بالصدفة، يعني مثل هذا الأفندي قال عمل رئيس دولة ورتبته فريق وهو كان عم يدرس طب العيون في إنجلترا.
نعم.
فلذلك هؤلاء الناس اللي يعني تسنموا السلطة ظلما وعدوانا استغلوا هالطائفة هاي المسكينة بقصد الالتفاف حولهم، يخوفوها انه الجهات الاخرى اخطر عليهم من اسرائيل. ولعلمك ايضا علاقتهم باسرائيل امتن من علاقتهم بالشعب بمئات المرات. فاجى هذا الافندي صلاح الجديد.
نعم.
اللي كان مدير شؤون الضباط كل كام يوم يجينا لمجلس قيادة الثورة بقائمة باسم الضباط اللي عم يطلب تسريحهم.
نعم.
ليش؟ لانه عم يتآمروا او مرتبطين بعبد الناصر او لهم ارتباطات بجهات اجنبيه، ونحن لانه كنا يعني حسنين لدرجه الغباء.
نعم.
نروح موقعين نحن على التسريحات من دون ما نقرأ الاسماء. حتى في يوم من الايام انا بضرب لك مثال، جابوا قائمة مسكتها أنا بالصدفة بإيدي قرأت، وهذا يطلع معي إبراهيم العقيد إبراهيم الفتيح.
نعم.
قائد شرطة دمشق مطلوب تسريحه، فقلت له يا جماعة هذا جابوا نور الدين الأتاسي قائد لشرطة دمشق، شلون تسرحوا؟ كان هو مسرح بزمن الانفصال، جايبينه هلأ جبتوه بموافقتنا قائد لشرطة دمشق، كيف تطلب تسريحه؟ أمين الحافظ أنا بقعد على يمينه قال لي ايه والله قرأ الاسم. قال لي لا مو معقول هذا ابو ابراهيم شيخ شباب ما في مثله ما بقبل انا. همس باذنه صلاح الدين انه هذا عبت امر. قال لا اذا عبت امر صرحوا. فنحن كنا نصرحهم بالمئات للضباط ويجيبوا هن الاشخاص اللي الان صاروا شبيحة هدول هن اللي جابوهن يا اخي. ونحن بغبائنا مع الأسف شديد وخلينا يعني نحسن الظن نقول حسن نيتنا كنا نوافق على تصرفاتهم. فأقاموا قيادة للجيش تنتمي إلى طائفة معينة مشان يكسبوا ولاءهم أطلقوا أيديهم بالفساد وبالرشوة وبالقرصنة وبالسرقة وبإقامة علاقات من أصحاب رؤوس الأموال من الطوائف الأخرى. يعني صار تبادل منافع لدرجة أصحاب رؤوس الأموال ارتبطوا عضويا بهالعصابة الحاكمة. لذلك قصة دمشق وحلب اللي أنا بوجه نداء لأصحاب رؤوس الأموال إما يعني بيرجعوا عن غي وبهتان وإما سيكون حسابهم عسيرا جدا. الشعب لن يرحم هؤلاء الذين تخلوا عنه في ساعة الشدة أو في أيام الشدة أو في أوقات الشدة ما بيرحمهم إلا إذا تراجعوا وكفروا عن جرائمهم وسيئاتهم وخاصة في حلب ودمشق. وأنا ابن حلب وبعرف على أنه تأخر حلب بالمشاركة السبب أصحاب رؤوس الأموال.
واضح أستاذ أحمد هذا التحالف الأمني العسكري الاقتصادي ما بين طبقة رجال الأعمال وكذلك يعني زبانية النظام السوري. أستاذ أحمد الآن الثورة السورية تتقدم بوتيرة متسارعة، هل تعتقد أن من سيكون المرجح لنصر هذه الثورة هم ضباط الجيش أم أن الجيش السوري سيكون دوره في المرحلة القادمة على الحياد ولن يكون له أي دور في إنقاذ البلاد وأن من يعني يتولى يعني إنقاذ البلاد هو الشعب نفسه من دون مشاركة الجيش؟ يعني بسؤال آخر، هل تتوقع أن يكون للجيش السوري حضور ومشاركة فاعلة في دعم الثورة كما كان للجيش المصري وللجيش التونسي، وخصوصا أن الجيش المصري قاتل على جبهة واحدة مع الجيش السوري وقد اختلطت الدماء في حرب أكتوبر وحرب 67 وحرب 56؟
سؤال وجيه جدا والإجابة عليه بتستغرق وقت طويل، لكن أنا راح أجاوب باختصار. يا صاحبي قصة أنه الجيش في سوريا كقواعد شريفة نظيفة مرتبطة بالشعب وهي من أبناء الشعب بشكل مباشر مو استعارة، لكن مع الأسف الشديد اللي بيأمروا الجيش اللي بيأمروا هؤلاء الناس الطيبين هن الألغام المبسوسة في طريق انتصار الثورة، دون أن يعني ذلك أنه والله بجوز هدول المجرمين المتسنمين يعني القيادة من فوق هدول الضباط أنه هن بالمحصلة بدهم ينتصروا في استحالة، لأن هدول عم بيسبحوا ضد التيار واللي بيسبح ضد التيار مهما كان يعني قوي إلا يجي فترة يتوقف عن القدرة على السباحة وبالتالي بده يتراجع رغم أنفه. وهذا الشيء بده يصير بسوريا، الشعب سينتصر لأنه هيك منطق التاريخ. شعب صبر أكثر من 40 سنة أكثر من 4 عقود على الفساد والظلم والبغي والبهتان ومع الأسف الشديد طائفية النظام وليس الطائفة العلوية، طبعا لا أقول بالعكس أنا أبرئ الطائفة العلوية. هذا الشعب سينتصر لا محالة، وأدرك على أنه إيران وصلت البحر الأبيض المتوسط. فقبل أن ترسخ أقدام إيران أقدامها في المنطقة بالعراق وبسوريا ولبنان الشعب أحس بأنه مسؤول عن مصيره وبالتالي سيحول دون قدرة هذه الجهة على ترسيخ أقدامها بهذا الجزء الغالي من الوطن العربي، هذا المشرق العربي، هذا مصدر العروبة وسيدي قمة الإسلام. طلعت من المشرق العربي. لذلك أنا على يقين يا صاحبي بأن الشعب سينتصر، وبعد وخاصة بعد ما صار إراقة الدماء أكثر بكثير من اللي بنسمعه بالأقنية التلفزيونية بالعالم، ما عاد ممكن يتراجع
يعني أستاذ أحمد
الظروف أيضا في ظروف دولية جديدة.
نعم. هنا على ذكر الظروف الدولية دعني أسألك أنت حضرتك قلت أن الشعب ينتصر، هل سينتصر بالرغم من تراجع المواقف الدولية وتذبذب هذه المواقف حتى الآن من دون أن يكون لها أي عامل مؤثر أو ضاغط على النظام السوري؟
يبتدي الدرجة الأولى يفترض بأنه هل الشباب اللي عم يقودوا الثورة في سوريا منطلقين من اعتماد على نفسهم على شعبهم، يعني ما قاموا بالعمل اللي قاموا فيه واللي خطوا خطوات واسعة في طريق النجاح اعتمادا على أنه ممكن أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا يدقلوا لمصلحتهم؟ قاموا بالثورة وهن بيعرفوا أنه هن مسؤولين بالنتيجة عن انتصارها، لكن إذا أجت جهات وآزرت مو لتحقيق مصالح فقط وإنما يعني خلينا نقول تبادل المصالح، يعني ما حدا ممكن يكون، وخاصة الضرورات تبيح المحظورات. يعني الشعب إذا قبل مساعدة وخاصة من دول مع الأسف عربية ما بتتحرك، لكن من دول الإسلامية بيكون معزول، رغم أنه أنا أفضل أنه ما يحتاجوا لمساعدة أجنبية سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. لكن إذا حدث واضطروا لقبول مثل هذه المساعدة فالضرورة تبيح لهم أنهم يستعينوا شريطة أن لا يقعوا بالفخ ويقيموا نظام يعني لمصلحة الجهة اللي المعروفة، الجهة اللي لها مصلحة في البلد.
نعم.
ولعلمك يعني ما في جهة بتتدخل لمصلحة الشعب، بتتدخل بالدرجة الأولى لمصلحتها وبتساعد على تحقيق شيء من مصالح الشعب اللي عم تساعده، لكن لوجه الله ما في.
نعم.
لا دولة يعني وخاصة الدول الأجنبية أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا، هدول إذا ساعدوا بيساعدوا لتحقيق مصالح.
نعم.
لذلك ونحن من ننتظر باللحظة اللي بيحسوا على أنه كفة الثوار الشباب الشرفاء هي اللي رجحت كلهم بيصطفوا إلى جانب الشعب.
نعم.
ولكن الآن هن عم يتفرجوا، معظمهم عم يتفرجوا أنه أي كفة بدها ترجع، كفة النظام ولا كفة الشعب، فهن بدهم ينحازوا إلى جانب الكفة الأرجح.
نعم.
وأنا على يقين الكفة الأرجح
هي كفة الشعب،
كفة الشعب. نعم. بإذن الله
وضحت الفكرة. الأستاذ أحمد أبو صالح القيادي السابق في حزب البعث والمعارض السوري أشكرك جزيل الشكر. دكتور أحمد يعني تابعنا واستمعنا هذه الأفكار القيمة والطروحات ووجهات النظر التي تستند إلى بعد تاريخي من الأستاذ أحمد أبو صالح، يعني أريد منك تعقيب على كل ما طرحه الأستاذ أحمد أبو صالح في خلال سياق تقديمه لواقع الجيش السوري وكذلك للحال الذي وصلت إليه سوريا اليوم.
أولا الأستاذ أحمد أبو صالح أبو طموح قيمة فكرية كبيرة جدا جدا بحكم أنه من المخضرمين.
نعم.
اللي مروا بتاريخنا السوري بمختلف مراحله، وكان شريكا في صنع القرار وصنع الثورات في فترة ما، سواء وافقناه عما كان عليه في تلك الفترة أو خالفناه. أقول لك بصراحة حينما كنا نحشد من أجل بركان حلب ونجمع التأييد من هنا وهناك ونجري الاتصالات وكذا، طلب مني بعض الأخوة أن أتصل بشخصية ذات وزن، مباشرة قلت ما يحرك حلب إلا أحمد أبو صالح.
نعم.
عطفا على ما سمعناه منه من صدق اللهجة وحسن التوجه، على الأقل في توجهه الجديد حينما ظهر في شاهد على العصر قبل فترة، ويعلم الله كنا نبكي ونعلم من شيوخنا وآبائنا وغير من كانوا يبكوا وهم يسمعون كلامه حينما يتكلم بشفافية ويعر النظام ويكشف تاريخه الأسود.
نعم.
فيما يخص الجيش أنا أوافق الأستاذ أبو طموح على كل ما قاله، جيشنا وطني لأنه ابن هذا الوطن.
نعم.
جيشنا قائم على التجنيد الإجباري، فكما أن المجند يجند رغما عن أنفه فكذلك توجه إليه الأوامر شاء أم أبى.
نعم.
فجيشنا في طينته وعجينته وتركيبته جيش وطني بامتياز، لكن هناك اختراق، هناك قيادات عليا لها توجه خاص تريد أن تسوق هذا الجيش إما باتجاه ضربه بالشعب ومواجهته للشعب وبالتالي تراق الدماء من الطرفين ويتفرج علينا المتنفذون على شعب لا ذنب له يقتل ويقتل، وهذا ما يحصل الآن.
نعم.
الدماء تراق من العسكريين وتراق من المدنيين، ونحن نرجح إن لم نجزم بأن الجاني واحد في الطرفين، فمن يقتل المدنيين هو الذي يقتل أبناء جيشنا البار.
نعم، لقد تأكدنا بما لا يقبل الشك أن الجيش السوري هو جيش وطني، وجيشنا بألف خير، وهو على ما هو عليه من يعني أسس تربى ونأشأ عليها، وهذا جاء من تعدد الآراء والأفكار التي أدلى بها الكثير من السادة الضيوف، سواء كان الأستاذ أحمد أبو صالح أو من حضرتك أو ممن التقينا بهم ووجهنا لهم هذا السؤال، أن هل الجيش السوري وطني؟ فالجميع أجاب أن الجيش السوري وطني وهو بخير. إلى هنا نذهب إلى فاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير فابقوا معنا. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا القسم الثاني من سوريا الثورة. نجدد التحية للدكتور أحمد عبد الكريم نجيب. دكتور أحمد، أهلا بك معنا ثانية في هذا القسم الثاني.
أهلا بكم ثانية.
ونود مشاهدي الكرام أن نذكركم بالأخبار العاجلة التي وردت إلينا الآن من سوريا، من مختلف أنحاء سوريا، حيث تجري الآن مظاهرة في منطقة كفر سوسة وسط دمشق، وأهالي كفر سوسة وثوارها يتصدون لفئران المخابرات الذين يفرون الآن في هذا الليل المعتم، ولا يبقى منهم أي أثر في وسط المظاهرة التي يعني خرجوا ليتصدوا لها، لكن أبطال كفر سوسة صدوهم وأخرجوهم، والأمر الذي أدى إلى هروب فئران المخابرات. كذلك هناك مظاهرة مسائية في منطقة الكسوة جنوب دمشق، وكذلك هناك مظاهرة مسائية لأبطال محافظة درعا، أيضا هناك مظاهرة حاشدة في منطقة الشيخ مقصود في حلب، ومظاهرة في كفر نبل أي في ريف محافظة إدلب عند دوار الساعة وسط المدينة. كذلك أيضا هناك انشقاق للنقيب أيهم الكردي من محافظة حماة، انشقاق جديد في صفوف الجيش السوري، وهو أيضا ما يؤكد ما ذهبنا إليه قبل قليل في الجزء الأول من هذه الحلقة، أن جيشنا السوري بخير، وأنه جيش وطني، وأن الشرفاء والغيارة من أبناء هذا الجيش لهم أحرصوا على مصلحة شعبهم ووطنهم من عبث النظام واستهتاره بأمن الوطن. دكتور أحمد، يعني تعقيب منك الآن على هذه المظاهرات التي تخرج بشكل يومي، وخاصة المظاهرات المسائية التي اعتدنا عليها في دمشق، ريف دمشق، حلب، درعا وحماة، إذن المظاهرات مستمرة، وبالتالي يعني برأيك ما هو هذا التصاعد الذي يعني آلت إليه تلك المظاهرات، وإلى أين الآن يعني تتجه هذه المظاهرات المسائية، خاصة في ظل يعني تخبط النظام والإنهاك الذي بدأ واضحا على أجهزة الأمنية، خصوصا أن الشبيحة وعناصر المخابرات الذين يقومون بتصدي لبعض المظاهرات نراهم يفرون من هذه المظاهرات ولا يستطيعون اختراقها أو التأثير على الشبان الذين يشاركون فيها.
نعم، الليل مبارك.
نعم.
فلذلك تتنزل فيه الرحمات، والله سبحانه وتعالى يحفظ فيه الشباب. المناطق اللي ذكرتها حضرتك بأنه فيها مظاهرات حصلت اليوم، طبعا هذه تضاف إلى الأماكن الثابتة اللي المظاهرات فيها لا تتوقف ليلا ولا نهارا، مثل حمص وحما ودرعا ودير الزور على وجه الخصوص، الميادين وغيرها. فهذه الأماكن كلها فيها زخم مستمر. أتمنى أن نشهد في الأيام القادمة قفزة نوعية لهذه المظاهرات تحولها إلى اعتصامات، لأن الاعتصامات أكثر ضغطا على النظام وأكثر إرهابا له وتخويفا له، سترتعد فرائصه حينما يرى الشعب جلس في مكان لن يتزحزح منه. أريد أن أقول، وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة ظهرت علينا بتصريحات يقولون إن الأسد وصل إلى طريق لا عودة أو ما شكل ذلك. أنا الذي أراه هو العكس. العكس ليس في أن أمامه عودة، لكن الذي أرى أن الشعب قد وصل إلى طريق لا عودة. الشعب مضى في هذا الطريق، لا يستطيع ولا يريد أن يعود عنه، لأنه إذا عاد عن هذا عنه فقد ضحى بالثمار التي جناها حتى الآن، وهي على الأقل تلويح بالإصلاح. رأى الفجر بازغا بين عينيه، ورأى النصر قادم، ورأى الحرية وتنسمها حقيقة عيانا في بلد يعني لم نكن نستطيع أن نتنفس فيه الأكسجين بدون إذن. تنسم الحرية وشعر بها وحس بها وتذوقها، فلا يستطيع أن يعود عن هذه المسيرة. الشعب ماض وقادم، وكرة الثلج كلما تدهرجت أكثر كلما زاد حجبها وكلما تصلبت، ولا شك أن صلابة الشعب تزداد يوما بعد يوم، وإرادته تزداد قوة ووضوحا.
دكتور أحمد، يعني هناك تصريحات صدرت مؤخرا لرئيس حاكم مصرف سوريا المركزي أن الاقتصاد الآن يعاني من انهيار متسارع، وأن الليرة السورية انخفضت قيمتها أمام الدولار الأمريكي، وأن هناك سحوبات من قبل المودعين السوريين من البنوك، وصلت هذه السحوبات إلى ما قيمته 422 مليار دولار مليار ليرة سورية. وهناك بعض الموظفين في دوائر الدولة يشكون أن حكومة بشار الأسد تقوم باقتطاع ما مقداره 10 دولارات، أي 500 ليرة سورية من مرتباتهم بشكل شهري تحت مسمى التبرع العفوي. برأيك هذا التخبط والانهيار الاقتصادي يعني إلى أين يذهب بالنظام السوري؟
يذهب به عفويا إلى الدمار.
نعم.
يعني بالنسبة لأبناء شعبنا الذين الآن يقتطع منهم 500 ليرة أو مشاكل ذلك، أخشى أنهم إذا استمر هذا النظام شهرا أو شهرين آخرين ألا يجدوا رواتب بالمرة.
نعم.
فالاقتصاد لا شك أنه في انهيار، ورغم أن التلفزيون السوري يحاول طمأنة الناس فيقدم على شريطه الإخباري أسعار معقولة للصرف الليرة مقابل الدولار واليورو ومشاكل ذلك، لكن أتحداهم إذا كان أي شخص أخذ هذا السعر المذكور بل فوقه 10% أو 20% إلى أي بنك وقال لهم أعطوني دولار.
نعم.
لا شك أن الناس تسحب أموالها من سوريا، خاصة المتنفذين الكبار لأنهم أكثر مسارعة و لا يسألون لماذا سحبتم أموالكم. فالنظام لا شك أنه سيحمي حلفائه، وهذه بوادر انهيار يعني أرجو ألا يدفع ثمنه الشعب فقرا ومجاعة واحتياجا.
نعم. معنا الآن الأستاذ أسامة مارديني الناشط السياسي السوري. أستاذ أسامة أهلا بك معنا.
أهلا فيكم
أستاذ أسامة. هناك يعني انشقاقات في صفوف الجيش السوري، وبذات الوقت هناك انهيارات متسارعة متتالية في واقع الاقتصاد السوري، وانهيار متسارع للليرة السورية. برأيك يعني هذا الانشقاق وذلك الانهيار إلى أين يأخذ الأمور في سوريا، وإلى أين ستصل الأوضاع مع في ظل هذا الانشقاق وذلك الانهيار المتسارعين؟
يعني في البداية قبل أن نعلق على كلامك أريد أن أوصل رسالة من الثوار في حلب.
نعم.
أنا لا أتكلم يعني نيابة عنهم، وإنما أتكلم بحالهم. هم أوكلوا لي أن أوصل رسالة.
تفضل.
بسيطة. أولا يشكروكم، يشكر الدكتور الشيخ عرعور.
نعم.
على يشكروا القناة قناة وصال على هذا الجهد الطيب اللي
قناة صفا في أستاذ أسامة عفوا منك، نحن قناة صفا الآن لسنا في قناة وصال
في قناة صفا. نعم نشكركم جدا على هذا الجهد اللي انتم تبذلوه، وبلغوكم انه معنوياتهم قويه جدا جدا، وان الثوار في سوريا بداوا ما شاء الله كان تقوى عزيمتهم وتشتد صلابتهم اكثر واكثر، وبدات تنهار عزيمه المخابرات وعزيمه الجيش السوري امام ضربات الثوار الحره الغير مسلحه.
نعم.
بالنسبة للانشقاقات السورية، الانشقاقات في الجيش، يمكن أنتم تلاحظوا الآن كيف أن الجيش ينشق. المشكلة أنه العناصر اللي موجودين بالسكنات العسكرية الآن لا يعرفوا أي شيء عن ما يجري في سوريا، فهم مغيبون تماما عن الأحداث التي تجري في سوريا، وكثير من هؤلاء الجيش أتوا إلى عائلاتهم، أتوا إلى بلادهم قراهم ومدنهم ولم يعني لم يتوقعوا ابدا ان يجدوا الحال كما هو كان عليه، ولذلك بداوا ينشقوا. يمكن سمعتم الان احد الضباط ينشق يوميا ينشق ضباط.
نعم. كان منذ قليل انشقاق للضابط النقيب ايهم الكردي من محافظه حماة خلال هذا المساء.
تمام.
نعم
نعم.
طيب تعليقك على واقع الانهيار الذي تعيشه الليرة السورية والاقتصاد، خاصة في ظل تصريحات حاكم المصرف المركزي الذي قال أن وضع الليرة السورية وواقع الاقتصاد لا يمكن أن يستمر أكثر من 70 يوما إذا ما استمر هذا الانهيار المتسارع. يعني برأيك هل هذا الانهيار وهذا يعني التخلخل في واقع الاقتصاد السوري الذي يعني أوصله النظام السوري إليه في ظل سحب الأموال والثروات إلى خارج سوريا وإيداعها في بنوك أوروبية وأمريكية من قبل رامي مخلوف وزبانيته، هل هو سيكون القشة التي ستقصم ظهر النظام بالتوازي مع المظاهرات الحاشدة وبالتوازي مع انشقاقات صفوف الجيش؟ يعني هل سيكون عامل الاقتصاد هو ذو الثقل الأكبر أم أنه سيكون أحد العوامل التي ستؤدي إلى انهيار النظام؟
في الحقيقة هو عامل خطير جدا، عامل قوي جدا. فالآن البنك الوطني السوري يعني لم يعد فيه عملة، سحبوا العملة كلها من البنوك، إضافة إلى أن التجار بدأوا يسحبون العملة من البنوك في سوريا. هلو
نعم معك، تفضل الأستاذ أسامة.
والناس اللي في الخارج بدأوا يحجمون عن إرسال النقود إلى البنوك السورية. وأنا أتوقع إن شاء الله خلال أقل من شهرين يسقط النظام اقتصاديا.
نعم. الأستاذ أسامة مارديني المعارض السوري من السويد، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة. يعني دكتور أحمد، كان اليوم هناك دعوة لمبادرة سورية من أجل مستقبل البلاد، وقد دعا إلى هذه المبادرة مجموعة من الشخصيات المستقلة وعلى رأسهم محمد حبش عضو مجلس الشعب، وقد عقدت هذه الجلسة لمناقشة أوضاع البلاد وإيجاد حل ومخرج للأزمة التي تعيشها البلاد وفق آليات تنقل البلاد من الواقع الذي هي فيه الآن إلى واقع ديمقراطية والانتقال الآمن والسلس وتحقيق مناخ من الحرية وكذلك من الشفافية وتعزيز الثقة ما بين الشعب يعني وربما النظام. يعني كيف تقرأ هذه الدعوة التي أطلقتها هذه الشخصيات المستقلة، وفي أي سياق تأتي هذه الدعوة؟
شخصيات مستقلة، هذه ليست شخصيات مستقلة.
نعم.
وتسميتها مبادرة هذه كذبة كبيرة، فهي مناورة وليست مبادرة. ومحمد حبش معروف بكثرة مناوراته منذ أن كان في مجلس الشعب.
نعم.
للدورتين الأخيرتين معروف بمناوراته الكثيرة وسرعة تقلبه ابتغاء ركوب الموجة.
نعم.
زعم أن هذا المؤتمر يمثل الطريق الثالث، أي للحكومة والخارجين عليها الثائرين في وجهها، لكنه في الحقيقة تبين وقد رأينا بأم أعيننا في وسائل الإعلام أنه ليس طريقا ثالثا ولكنه طريق فرعي من الطريق الحكومي، سمه إن شئت بالمصطلح الليبي زنقة، فخرج علينا بزنقة سماها طريقا ثالثا.
نعم.
وأراد أن يلبس على الأمة بأن فيها أناس مستقلون، لكنهم كشفوا أمام الإعلام. كشفهم أمام الإعلام بعد 10 دقائق فقط من بداية الاجتماع، لأن من قرأ الورق المعد سلفا لم يتبنى ما يريده النظام وتكلم عن إرادة الشعب واحترام إرادة الشعب، قاموا عليه فرفضوا ورقته واتهموه بكل ما يخطر ببالك.
نعم.
قام أحد الموجودين فقال نحن لا يمكننا أن نتغافل عما يقوله الشارع، الشارع يقولها صريحة لا بد من إسقاط النظام. فارتفعت الهتافات وارتفعت الأصوات وضرب الناس بالأيدي. تخيل في هذا المؤتمر الناس يتعاركون بالأيدي والصراخ يتصاعد، ويأتي منهم من يهتف في نفس المكان، ارتفعت الأصوات تقول الله سوريا بشار وبس. يعني فأي طريق ثالث هذا؟ أقول هو ليس طريقا ثالثا بل ولا خارطة الطريق، إن كان طريقا فهو طريق فرعي متفرع من طريق النظام الذي لا رجعة فيه. النظام الآن يمشي في طريق باتجاه واحد لا يستطيع أن يرجع، وأظن أنه لو استطاع أن يرجع فهو لا يريد الرجوع لأنه أوغل في ظلم هذا الشعب.
يعني هل نفهم من هذه الدعوة لهكذا مؤتمر ومبادرة يطرحها ممن يسمون أنفسهم بالشخصيات المستقلة هي يعني مفبركة أو لعبة مفبركة من قبل النظام لصناعة معارضين في هذا الوقت الضائع لديه، وكذلك يعني الإيحاء بأن هناك شخصيات مستقلة تتحرك بهذه الأريحية من الحرية ومن الانفتاح وأجواء من الثقة. يعني برأيك يعني هل كان النظام يهدف إلى مثل هكذا، يعني إيصال صورة للرأي العام بأن مؤتمر عقد في دمشق قبل مدة في سميراميس، والآن مؤتمر يعقد أيضا في أحد فنادق العاصمة دمشق، وبالتالي انظروا الأجواء الآن في سوريا بخير وأن الأمور تسير على ما يرام.
النظام يدير اللعبة بذكاء يعني لا يستهان به. سمح لهذا المؤتمر بالانعقاد وأمامه أحد أمرين: إن نجح المؤتمر سيطبل أزلامه ويزمر ويقول انظروا عندنا ديمقراطية وعندنا حرية وقد سمحنا للمعارضين وتكلموا وعارضوا من داخل دمشق. وإذا فشل المؤتمر سيقول انظروا إلى هؤلاء المعارضين الفاشلين، فإنهم لا يستطيعوا أن ينظموا صفوفهم وليست عندهم رؤية واضحة ولا يقدمون حلولا للشارع. ففي الحالتين النظام هو الكسبان من هذا الأمر، هذا فضلا عن كونه لا توجد استقلالية لهؤلاء. متى كان عضو مجلس الشعب مستقلا في سوريا؟ هو إن لم يكن بعثي فقد أقسم في أمام الرئيس على احترام مبادئ البعث والالتزام بها. هؤلاء كلهم يمشون في اتجاه واحد وهم تيار واحد، حتى وإن غيروا ملابسهم من فترة لفترة فهو كما قلت ركوب للموجة. أين كان محمد حبش في خلال 8 سنوات قضاها في مجلس الشعب من قضايا أمته؟ هل طالب يوما بمحاكمة المفسدين بأسمائهم وهو يعلمهم؟ ربما تكلم في العموميات. هل تكلم ذات يوم عن المادة 8 من الدستور التي تمسكنا من أعناقنا وتكاد تخنقنا؟ هل تكلم ذات يوم عن القرار 49 الذي يعدم مواطنين يفترض أنهم من طيفه الديني إن لم يكونوا من طيفه السياسي؟ ما تكلم في شيء وما سمعنا له صوتا، إنما هي انتهازية استفاد من مجلس الشعب وجاهة ومكانة، والآن يريد أن يستفيد بحيث النظام يعيد إخراجه معارضا يطبل له ويزمر، لكن من تحت الطاولة في الفترة القادمة.
نعم، ونحن الآن نتحدث نذكر مشاهدينا الكرام أن هناك مظاهرة انطلقت من مدينة السلامية شرق محافظة حماة ب30 كيلومترا، وكذلك هناك مظاهرة في بلدة قارة، مظاهرة مسائية حاشدة قارة التابعة لمنطقة القلمون في ريف دمشق، طالبت برحيل النظام ورحيل عصابة الأسد المجرمة، والأصوات تعلو في سماء تلك البلدة: ارحل ارحل ارحل. نعود معك ونتابع دكتور، أن في مقابل الدعوة التي أطلقها محمد حقش بما يسمى الطريق الثالث وتلك الشخصيات المستقلة التي تدعي الاستقلالية، هناك أيضا في المقابل دعوة لمؤتمر إنقاذ وطني قام بالدعوة إلى هذا المؤتمر المفترض عقده في 16 من تموز يوليو الجاري، الأستاذ هيثم المالح ومجموعة من المعارضين السوريين. برأيك هل ستسمح السلطات بعقد مثل هكذا مؤتمر لا يوجد فيه أي أحد من أزلام السلطة أو من أبواقها أو من ممثليها، خصوصا عندما اندسوا في مؤتمر المعارضة الذي عقد في السيميراميس قبل أسبوع، أو اليوم عندما خرجوا علينا بهذه المسرحية الهزلية التي كانت برئاسة المايسترو محمد حبش؟
إن مؤتمرا يدعى إليه وفيه هيثم المالح وعارف دليلة وعماد الدين رشيد نبصم له بالعشرة. هؤلاء الناس شرفاء نبلاء، لا أظنهم يبيعون قضيتهم ولا يتنازلون عن شعبهم ولا يخذلونه ولا يساممون لا على دم ولا على كرامة هذا الشعب. لكن هون لابد أن يستفيدوا من التجربة السابقة، يعني تجربة سمير أميس اليوم التي جعلت محمد حبش يتكلم عن الحر وأنه ما في مكيفات وما في كهرباء أكثر ما يتكلم عن قضية شعبه. يعني أرجو أن يبتعدوا عن هذه المهزلة فلا يستجدوا الموافقة من النظام. إذا جاءت هذه الموافقة ولو كانت على طريق السكوت فلا بأس بها، وأن يكون هناك احتياط من وجود المندسين، لا تكون الجلسات مفتوحة أمام من هب ودب، لأنه إذا فتح الباب دخل الذباب. إنما تكون جلسة على قلب رجل واحد ليخرجوا بتوصيات يلزمون بها أنفسهم ويقدر موقفهم بسببها شعبهم. تحسب لهم ولا تحسب عليهم، خاصة أنه قد يحاط بهتافات وبناس مشاغبين ومشاكسين وما شاكل ذلك. لذلك لا بد من تنظيم دقيق، حتى لو لم يكن هذا في فندق، هذا المؤتمر في فندق، لو كان في بيت أحدهم فبيوتهم كلها حرم.
نعم.
يعني وقد يكونوا أقدر على إيصال رسالتهم حتى لو عبر برمجيات تربطهم مع بعض، دوائر إلكترونية ومشاكل ذلك، ولا يستجدوا موافقة من هذا النظام، لأن النظام سيستخدمها ورقة إن كسبوا إن وفقوا وإن فشلوا.
دكتور أحمد، قبل أن نختم نذكر بالخبر العاجل أنه هناك مظاهرة في منطقة الدبلان وسط محافظة حمص، مظاهرة مسائية طالبت في إسقاط النظام ورحيل العصابة. دكتور أحمد، بعجالة، هناك تقرير نشر في صحيفة الجارديان البريطانية، ذكر هذا التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على بعض المعارضين السوريين لكي يذهبوا في حوار مع النظام السوري، ويعطوا فرصة لبشار لمدة انتقالية عمرها يستمر إلى حوالي العام. برأيك هل سيقبل أحد من المعارضة السورية في مثل هكذا تمديد يعني لبشار الأسد بالوقت الذي يخرج فيه الشارع السوري ويطالب برحيله، واليوم نحن نعلم أنه لا صوت يعلو فوق صوت الشعب؟
نعم، لا أظن أن هناك ضغوط مباشرة من الأمريكان، لكن مجرد تغاضيهم عن جرائم النظام هذا يعتبر ضغط على المعارضة لتبحث عن طريق ما تتواصل فيه مع النظام. أعتقد أن المعارضة إن وافقت على أي مساومة على رأي الشارع على رأي الشعب ستسقط في هاوية، ولذلك لا أظنهم، حتى وإن كان فيهم من يريد أن يهادن، لا أظنه يستطيع أو يتجرأ أن يجاهر بمهادنته في هذه المرحلة.
نعم، دكتور أحمد عبد الكريم نجيب، يعني أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك الكريمة معنا. وأيضا مشاهدي الكرام، قبل أن أختم أود أن أزف إليكم هذا الخبر، والأخبار كثيرة وهي كلها تسر وتفرح القلب، أن هناك مظاهرة في محافظة ريف دمشق في منطقة مضايا، والمظاهرة أعدادها كبيرة جدا، حيث أنها زادت عن 1500 شاب، انضموا إليهم شباب أيضا من قرى وادي بردة، وجميعهم الآن يهتف في هذه اللحظة بإسقاط النظام ورحيل العصابة. الشعب السوري مستمر في ثورته حتى تحقيق الحرية ورحيل العصابة، وهو لن يعود إلى بيته ولن يتراجع قيد أنملة، وإن فهم النظام السوري أم لم يفهم، فإن الشعب سائر في ثورته حتى النهاية، حتى تحقيق النصر. مشاهدي الكرام، في ختام هذه الحلقة أشكركم جزيل الشكر، وأتمنى أن نبقى على تواصل مع كل الأخبار السارة السعيدة، وأن تشرق علينا شمس الحرية قريبا جدا. حتى ذلك الحين، ها هي تحيات محدثكم ثائر الناشف، فإلى اللقاء.